قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال: وحدثني يحيى بن يحيى ساق السند إلى أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. قال: وحدثنا محمد بن بشار ساق السند إلى شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل. سبق الكلام في الدرس الماضي على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الرقى، يعني القراءة على المريض، وذلك لأنهم حديث عهد بجاهلية، وكانت لهم رقى لا تتمشى مع التوحيد ولا مع العقيدة، فظلوا مدة على هذا النهي، وبعد ذلك استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى، فقال: اعرضوا علي رقاكم. فعرضت امرأة جليلة تسمى الشفاء بنت عبد الله العدوية، عرضت عليه رقى كانت تقرأ بها على المريض، على من لدغ بعقرب أو بحية أو بأي سم. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الرقى، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام فيها شرك، رخص في الرقى. مريض يتعالج بأدوية طبية، مادية جاز، أراد أن يتطبب وأن يتعالج بالرقى بقراءة شيء من كتاب الله، والله جل وعلا يقول: وننزل من الشفاء من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعالجه بأسماء الله، صفات الله، أسماء الله التامة: من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة. يعالجه بأن يقرأ عليه بعدما يضع يده على موضع الداء: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، 7 مرات: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. يا أخي، هذه عياذة بالله، ولجوء إلى الله، وقرع باب الله، وتحصن بالله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد. أيها المريض، أنا ألجأ إلى ربي. أنا أعتقد أن العلاج المعنوي والله أجدى وأنفع من العلاج المادي، إذا كان المعالج صاحب عقيدة، صاحب توحيد، صاحب إيمان بالله، معتمد على الله، مخلص لله، أواب، منيب لله، يقرأ باب الله، الله يعطيه. ولذا جاز لنا أن نجمع بين العلاجين، أن نكتفي بعلاج الدعاء، الرقى، بأسماء الله، كتاب الله، آيات الله، صفات الله، بأي لغة عربية غير عربية فيها ذكر الله، ليس فيها دعاء للجن ولا لغير الجن ولا للملائكة، وإنما يقرأ بلغة عربية عجمية مفهومة المعنى، فيها لجوء، فيها تضرع، فيها إنابة، فيها سؤال لله، لا بأس ولا مانع إن شاء الله. عرضت الرقى عليه وأذن النبي ورخص في الرقى. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أورد في هذا الباب عدة أحاديث، هذه الأحاديث تدور حول نقطة، هذه النقطة تتعلق بالرقى. ما معنى الرقى؟ الرقى جمع رقية، الرقية أن يقرأ على المريض وينفث، إما نفخ أو خرج بزاق بسيط لا بأس. الذي بينه وبين الله ارتباط، بينه وبين الله تعالى علاقة، بينه وبين الله تبارك وتعالى حسن معاملة، إذا سأل الله أعطاه. وقد ذكرت لك الحديث الصحيح، ما تقرب إلي، هذا الحديث قدسي عن الله تعالى، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يقوم بالفرائض التي أوجبتها عليه، إذا فعل ذلك أحببته، ويا سعادة من أحبه الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الطاعات، يصلي سنة للظهر، سنة للعصر، قبلية، بعدية، المغرب، العشاء، يقوم من الليل ما قدر الله تعالى له، يصلي يصوم نوافل في تطوع يوم الاثنين الخميس أيام البيض، يحج، يتطوع، يعتمر عمرة وثانية وعاشرة، وإذا قدر 1000 عمرة. إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اعتمر 1000 عمرة، 1000 عمرة، لا على وضع عمرنا اليوم، وإنما عمر من وضع آخر وشكل آخر، يشتري عبد الله بن عمر بعير بمال كثير، ويأتي بحرير وديباج ويضعه على هذا البعير، ويصل ابن عمر إلى مكة معتمرا، ينوي العمرة، يحرم من ذي الحليفة بار علي، وبعد ذلك يصل إلى مكة. وإذا وصل عبد الله بن عمر إلى مكة طاف، سعى بالبيت، حلق أو قصر، لا كتقصيرنا اليوم، تقصيرنا اليوم أخذ شعيرات، وهذا لا يصلح، وإنما التقصير أن تأخذ المقص وتأخذ من جميع شعر الرأس، هذا هو التقصير. أما أن تأخذ قطعة أو أن يضحك علي غلام صغير بيده مقص يأخذ قطعة، أو أنني أبخل لا أريد أن أدفع 5 ريالات 10 ريالات وآتي بمقص صغير، أقول هذا تقصير، هذا ليس تقصير في عرف المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. التقصير اليوم استجدت مكاين والحمد لله، تأخذ ما تشاء من الشعر وتبقي ما تشاء من الشعر، ثلث الشعر، ربع الشعر، تبقي الباقي، هذا التقصير. ابن عمر يقصر رضي الله تعالى عنه أو يحلق، وإذا انتهى أتى إلى بعيره ونحره وتصدق به لله، وأخذ عبد الله بن عمر الحرير وجعله هدية لبيت الله تبارك وتعالى. هكذا كان ابن عمر يفعل حتى اعتمر 1000 عمرة، وتصور يخرج من طيبة طيبة إلى أن يذهب إلى مكة ويعود ويعود 1000 مرة، عمل جليل مبارك صالح. لذا إن تقربت إلى الله بالنوافل، نوافل الصدقة، نوافل الصيام، نوافل الحج، نوافل الصلاة، يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، لأنه صارت بينه وبين ربه علاقة، المجرم العاصي الفاسق البعيد عن الله تعالى، العلاقة والارتباط بينه وبين الشيطان. الصالح المتقي المنيب القائم بأوامر الله تبارك وتعالى، المبتعد عما نهى الله عنه، العلاقة بينه وبين الرب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ما الذي يريد العبد؟ أريد العبد أن تكون العلاقة بينه وبين ربه الذي خلقه فسواه وأعطاه أغناه وأحياه ويميته ربه، أم أن العلاقة يجعلها بينه وبين الشيطان الرجيم اللعين الذي لعنه الله؟ فإذا كانت العلاقة بين العبد وبين الرب، الله جل وعلا أعلن وأخبر على لسان نبيه، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. المعنى ما هو؟ الله يصير يد الرجل وعين الرجل وسمع الرجل؟ لا. ورجل الرجل؟ لا. المعنى أن الله يتولاه فلا ينظر إلى ما حرم الله، ويصونه ربه جل وعلا، لا يصغي ولا يستمع لما نهى الله عنه، لا يمشي لا يبطش، يعني أن الله تولاه وكان مع الله تبارك وتعالى. هذا الذي تولى الله وتولاه الله وأحب الله وأحبه الله. إذا دعا ربه، قرع باب ربه، ربه يجيبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع دعاء ورقية الشفاء بنت عبد الله أذن ورخص، وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. جابر أورد لنا حديث، الأحاديث تتضمن أن النبي أولا نهى، وآل عمرو بن حزم أسرة أنصارية خزرجية نجارية مقيمة بطيبة الطيبة، كانوا يرقون ويدعون للذيخ الذي لدغ بحية. آل عمرو بن عوف عندهم رقيا، متى ما أتى لذيخ سليم أصيب بسم هؤلاء يقرؤون عليه. النبي نهى عن هذه الرقية، نهى عن الرقى أول الأمر، وشاء الله تعالى أن رجلا لدغ، لدغته حية في طيبة، والمدينة كان بها حيات وكان بها جنان، حيات يتشبه الجن بهذه الحيات، وكان بها حمام شديدة. النبي دعا ربه أن ينقل هذه الحمى من طيبة، فنقلت إلى الجحفة موضع لليهود يحاذي ويقابل رابغ. الحيات هونها الله بدعاء رسول الله، هذه الحيات مؤذية تؤذي كما وقع لشاب من الأنصار في عام الخندق. الشاب تزوج وهو حديث عهد بزواج، ولما نودي لغزوة الخندق خرج الشاب إلى الخندق يقاتل مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فاستأذن الشاب يوما أن يأتي إلى أهله، عريس جديد أذن له رسول الله. أتى الشاب الأنصاري وإذا بامرأته واقف على الباب، وضعت يدها على البوابة، فظن الشاب بها سوء وأخذ رمحه يريد أن يقتل المرأة. قالت له: لا هون عليك، انظر ما في السرير. دخل وإذا بجنان حية على السرير، فما كان من الشاب إلا أن أخذ الرمح وغرزه على الحية، فلا يدرى أمات هو قبل أم الحية. بلغ ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة جنان حيات تأتي على صورة الجن، فإذا رأى أحدكم ذلك فلا يقتل حتى يحرج. ومعنى التحريج أن يقول ثلاث مرات: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تعودن إلينا، إن عاد بعد ثلاث قتله، إن ولى وأدبر وذهب لا شيء. الشاهد: آل عمرو بن حزم اشتهروا برقية خاصة يقرؤونها على اللديق، فلدغ رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يوجد من يرقي هذا الرجل يقرأ عليه؟ قالوا: يا رسول الله، لقد نهيت عن الرقى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، يعني يا آل عمرو بن حزم. فقام عامر ابن حزم وقرأ الرقى التي يقراها على النديغ، وسمعها رسول الله وأذن ورخص وأباح بعدما سمعها، لأن الرقية إذا كانت من القرآن من كتاب الله بأسماء الله صفات الله كلام معلوم المعنى فيه ذكر الله لا بأس، هذه قاعدة لا مانع، أباحها سيد الخلق. ولذا بقي الأمر لم ينسخ، يجوز أن تذهب إلى إمام المسجد، تذهب إلى عالم، تذهب إلى رجل صالح أنت تعلم أنه صالح في الظاهر، لدغ مريض يقرأ عليه فاتحة الكتاب ما شاء الله تعالى من القرآن، أي رقية جائزة. لكن إذا كان هذا الذي يقرأ ويرقي على المريض يأتي بأسماء الجن أو يعامل الجن أو ممن يقرأ أبا معشر الفلكي أو يأخذ أشياء من كتاب يسمى شمس المعارف الكبرى الصغرى أو من كتاب مجربات الديربي تعامل مع الجن، أو يكتب أسماء الجن حجاب، أو يكتب بدم الحيض دم النفاس بدم الحمار بدم الذيب بدم الثعلب، هذا لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إليه. الراقي يشترط فيه شرط: أن يكون الراقي صالحا فيما نعتقد، ونحن نتأكد أنه صالح نراه يصلي مع جماعة المسلمين. بعض الرقى الذين يرقون اليوم ويقرؤون على المرضى لا يطؤون المساجد ولا نراهم يصلون مع المصلين. وإذا التمسنا الرقى ونظرنا إليها التي يقرؤونها وإذا بها دعوة ومنادات لأسماء الجن: العرافون، الرمالون، الكاهنون، السحرة، هؤلاء لا علاقة بينهم وبين رب العزة، وإنما العلاقة التي بينهم إنما هي بينهم وبين الجن. هؤلاء لا نذهب إليهم، وإنما نذهب إلى عالم صالح يقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله. نحن في طيبة نعيش مع جملة وجماعة من الذين يقرؤون، نعرفهم ويعرفوننا، سمعنا ما يقرؤون، يقرؤون علنا وينفثون في الماء، ويقولون للمرضى الذين يزورونهم ويرتادونهم: نحن ليس عندنا إلا رقى تسمعونها. ويقرأ فاتحة الكتاب: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، وينفث، ويجعل الله تعالى في ذلك الشفاء، لا بأس ولا مانع. ما عدا ذلك من الألفاظ التي لا تعلم يعلم معناها، ألفاظ الجن وما إلى ذلك، حرام وحرام أن تذهب إليه. ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، يقول عليه الصلاة والسلام، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شرط الرقية معلوم، شرط في الراقي أن يكون صالح، أن يكون ممن يتعامل مع الله. من أين أتيت بهذا الشرط؟ أتيت بهذا الشرط من حديث جابر. جابر ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر ابن عمرو ابن حزم: اعرض علي رقاك. فعرضها وأقرها النبي. ننظر من هذا عامر بن عمرو بن حزم، ما سيرته، ما هي ترجمته، أهو منافق؟ المدينة كان بها منافقون، ليس عامر منافق. يهودي، المدينة كان بها يهود، ليس بيهودي. مشرك، ليس بمشرك. من عامر هذا؟ عامر هذا يا أخي اسمع، الذي كان يقرأ على الحية ويبرأ المقروء عليه، هذا من السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة. 70 شهدوا بيعة العقبة، خرجوا من طيبة عندما كان النبي يعرض نفسه على القبائل، وعمه أبو لهب عليه لعائن الله يمشي خلفه. فإذا أتى النبي إلى حي من أحياء العرب بميناء بخيف بني كنانة وعرض نفسه عليهم ليؤمنوا به، يقول عمه أبو لهب: لا تصدقوه، هذا كاذب، هذا كاهن، هذا ساحر، هذا ابن أخي، أنا أعرف الناس به. 70 من أهل المدينة من الأنصار ذهبوا يبايعون سيد الخلق، وقبلهم ذهب 12 رجل. صاحبنا هذا عامر ابن عمرو عقبي، يعني شهد العقبة رضي الله تعالى عنه، شهد بدر، شهد بدر. والنبي قال لعمر: يا عمر، ما يدريك؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يوم أن اجتهد حاطب بن بلتعة وأخطأ في اجتهاده وما أصاب، كتب رسالة إلى أهل مكة يعلنهم ويعلمهم أن النبي قادم إليكم عام الفتح، هذا أمر خطر، هذا ما يسمى عندنا اليوم بالخيانة الكبرى. يبعث رسالة إلى أهل مكة اجتهادا منه، عنده أموال، عنده أولاد، عنده أقارب، أولاد ليس له أقارب يدافعون عنهم، اجتهد فقال يكتب الرسالة، حتى إذا ما وصلت الرسالة قريش يحفظون ماله، يحفظون ولده، يصونونه. أعلم الله نبيه بما فعل حاطب، بعث النبي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وفي رواية المقداد بن الأسود، بعدما علمه الله وأخبره اذهب إلى ضعينة في روضة خاخ، موضع قريب بعد أبار علي قليل، إن معها كتاب من حاطب وصل إلى المرأة، التمس الخطاب منها أبد، أصرت على أنه ليس معها شيء. بعد ذلك وقف علي رضي الله تعالى عنه موقفا عظيم، قال لها لتخرجن الكتاب أو لنكشفن الحجاب. النبي أخبر لا بد ما أخبر به النبي حق، الكتاب معك، إذا أدى الأمر إلى أنني أفتش قبلك فرجك أفتش. طلبت منه أن يلوي رأسه، وأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها وسلمته علي بن أبي طالب، وأتى به علي بن أبي طالب رسول الله، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب. ما هذا يا حاطب؟ عمر كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي لعمر لا، إنه شهد بدر، شهد معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعامر بن عمرو بن حزم هذا ممن شهد بدر، شهد المشاهد مع رسول الله، جميع المشاهد التي شهد النبي وقاتل فيها هذا عامر مع رسول الله. ألا يدل هذا على صلاحه؟ ألا يدل على تقوى؟ مات رسول الله وهو عنه راضي، تولى أبو بكر، ما زال عامر ابن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه يجاهد ينافح، خرج يوم اليمامة يقاتل مسيلمة الكذاب، استشهد، مات هناك شهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل هذه نوعية إذا دعت الله وسألت الله يعطيها أم لا يا إخوان؟ هذا يكون كإنسان، وأقول لكم واسمحوا لي، بعض المحتالين عندنا اليوم في أقطارنا الإسلامية جبة، عمامة، شعار خاص، عمامة خضراء، حمراء، صفراء، مسبحة كبيرة، بعدين ينادى للصلاة لا يصلي، ليه ما يصلي؟ قال هذا يصلي في الكعبة. نرجيلة، شيشة، تنباك مع حشيش، ايش هذا؟ لا، هذول اولياء الله يقولون للشيء كن فيكون، لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني يشرب حشيش له ما يشاء عند ربه، يشرب خمر، يعاقر النساء، يزني، والله يزنون البعض منهم، والله الذي رفع السماء بغير عمل، البعض منهم يلوطون، يأتون الذكران من العالمين، لا نراه يحضر مسجد، لا جمعة، لا جماعة، وإنما يأتي الناس ويقبلون اليد أمام وخلف، إيش هذا؟ هذا صالح ولي مقرب إلى الله، هذا من نسلي آل فلان وآل فلان، لا نراه مع الجماعات. ورسول الله يقول وإن كان الحديث فيه مقال، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الذي لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. والرب جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من قبل الله والله ما وضع يده على يد امرأة أجنبية قط. وبعض شيوخنا الذين نعتقد أنهم شيوخ مقربون إلى الله يا فلانة تصافحه وما إلى ذلك. وسيد الخلق سيد الأولياء الأبرار الأتقياء الصفياء ما وضع يده على يد امرأة قط. لهذا نحن ننظر إلى عمل المرء، فإذا نظرنا إلى عمل المرء وسيرة المرء ورأيناه تنطبق عليه تعاليم الإسلام قلنا هذا ولي صالح تقي إن شاء الله، على خلاف ذلك أضرب عليه بالخط الأحمر. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ذكر له من يمشي على الماء، من يطير، من تصدر منه خوارق عادات، فأعطانا الإمام الشافعي قاعدة، وما أحسن هذه القاعدة. القاعدة التي قالها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هي: إذا رأيت رجلا يطير، إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، نراه يمشي على البحر ولم يقف عند حدود الشرع، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا مشى على الماء لا يدل على أنه صالح، إذا مشى على البحر لا يدل على أنه ولي صالح، قد يكون قد تولاه الشيطان لعنة الله تعالى عليه. ولهذا عامر ابن عمرو ابن حزم لما قرأ الرقية وعرضها على النبي قرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإنه يشترط في الراقي الذي يقرأ أن يكون تلا لكتاب الله معتصم متمسك بربه، يسير خلف ركاب رسول الله. لا نراه يا أخي مع الخمارين ولا مع الزناة ولا مع المجرمين ولا مع الفاسقين، وإنما نراه مع عباد الله تعالى الصالحين، أواب منيب يخشى ربه. في هذه الحالة ناتي إليه: والله راسي مصدوع، والله معي مفؤود، والله بي كلام. يقرأ علي: بسم الله، الحمد لله رب العالمين، أو ما شاء الله تعالى من أنواع الرقى، لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله. اليوم الإمام مسلم صاحب هذا الكتاب عقد لنا باب، أيضا هذا الباب يتعلق بالرقى، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية، شرط أن تكون بالقرآن والأذكار. إذا وجد إنسان يقرأ على المرضى أيجوز أن يأخذ رقية أجرة؟ يعطونه مال يضعه في جيبه، يعطونه غنم، يعطونه ذهب، يعطونه شيء، أو أن يشترط هذا الشيء؟ إذا اشترط هل يجوز ذلك أم لا؟ الرقية لا تكون إلا إذا كانت مجانا أو إذا وجدت الأجرة جاز. هذا ما سيتكلم عليه في هذا الباب. وذكر الإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الحديث: ناس من أصحاب رسول الله كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب ونزلوا ضيوفا عليهم وطلبوا منهم القرى، أضيفونا هذه الليلة، اذبحوا لنا طعام ناكل، هاتوا شراب لبن سم تمر. ما شاء الله أن يقوم أهل الحي بما أوجب الله عليهم، وأبوا أن يضيفوا القوم. العرب كرام مشهورون، أقرأتم سيرهم، أقرأتم أخبارهم، أقرأتم قصص العرب. وأنا أدعو كل من يقرأ ويكتب وكل شاب أن يعود إلى قصص العرب وينظر ماذا كان يعمل أسلافه، ماذا تركوا من المجد والعز التليب. أنا أنكر على شاب مسلم عربي يتوغل ويقرأ قصص الشرق والغرب ولا يقرأ قصص أجداده وأسلافه المسلمين الذين دوخوا البلاد والذين حكموا العباد والذين ملأوا هذا الكون، ملأوه سؤدد وعز ومجد. أنا أنكر على الشباب الذين يقرؤون القصص الهزيل التافه الذي ليس فيه ثمرة وليس فيه عبرة. العبرة أحبه وأحبهم وبعد ذلك خالفه خالفته وخالفهم، فأخذ المسدس وضربها فمات. بعد ذلك تأسف وندم، هذه محبوبتي قتلتها، يأخذ المسدس ويضرب نفسه، وانتهت القصة على هذا الحال. وهذا هو خلاصة ما نأخذ من العبر في هذا الموضوع. لا أسوة، لا قدوة، لا مجد، لا عز. اسمع أقول لك بعض أبيات شعرية للسموالي بن عادية، رجل عربي من طي حايل، عيرته امرأة قالت أنتم عددكم قليل ليس عددكم كبير. قال لها السموال ابن عادية وأنشد قصيدة عصماء، قال لها أو قال في القصيدة: تعيرنا أنا قليل عديدنا، تعيرنا أنا قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، ما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. قال لها: لنا جبل، جبل طي أجا وسلمى، لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل. هذا القصص الذي تتأثر منه وتستفيد منه، لا قصص شرق وغرب ولا قصص مجون ولا قصص جانجك روسو ولا كتابات جانجك روسو ولا مارك سولينين وفولتير وخنازير. لا، اقرأ قصص الإسلام، قصص الصحابة، قصص رجالات الإسلام: أبي بكر، عمر، عثمان، خالد، عكرمة، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت بن حارثة. اقرأوا، التاريخ الإسلامي مليء بالقصص الإسلامي، القصص النبوي، القصص الخير. ولكن المستعمر لعنة الله تعالى عليه جاء وبنى لنا حاجز وجدار ليس له باب، أخذنا وملك عقولنا وقلوبنا وجعلنا نعتبر أننا متأخرون، أننا رجعيون، أننا متزمتون. لا يعلم أنه حكم هذا الكوكب الأرضي أي دولة من الدول إلا دولة الإسلام، حكمت الدنيا برمتها يوم أن كان القرآن هدفها ودستورها وكتابها. ولما رجع استطاعوا أن يحول المسلمين عن القرآن إلى الميثاق وإلى القانون وإلى القصص الغربي والشرقي وإلى رجال الشرق والغرب، صار للمسلمين أو حل بالمسلمين ما نحن نارز فيه الآن ونعيش فيه الآن. لذا يا أخي، العرب كرماء أمجاد. هذا الحي من العرب ما أراد الله تعالى لهم أن يكرم القوم. وبالمناسبة أقول لك قصة حاتم، قصة جرت لحاتم الطائي العربي. حاتم له فرس سمع بها ملك الفرس ورغب أن يشتري الفرس، وبعث وفد يأتي إلى حاتم الطائي بحائل ويشتري هذه الفرس ولو أدى الأمر إلى أن يملاها له ذهب. نزل الوفد على حاتم في ليلة شاتية شديدة البرد، التمس حاتم شاة بعير من جيرانه من نفسه ما وجد، فما كان من حاتم الطائي الجاهلي، ويا ليته كان مسلما، لم يكن مسلما، ما كان منه إلا أن عمد إلى فرسه ونحرها وطبخها قراء ضيافة للوفد. قدمت الفرس، أكلوا شبعوا، بعد ذلك قاموا بإخباء أداء الرسالة. الرسالة: نحن مبعوثون من قبل فارس، ملك فارس عظيم فارس، يريد أن يشتري هذه فرسا لك. بلغه خبرها: ولو بملئها ذهبا، لو بملء مسكها ذهب. قال: سبحان الله، هذه الفرس أنا قدمتها لكم الآن، تأكلوها كلوا هنيئا مريئا. هذا قصص من قصص العرب الذي كانوا عليه قبل قصص فولتير وشكسبير وإفلاطون وهيجل. هؤلاء قدوة، نتبعهم، نقرأ عنهم، ولا نقرأ عن ما تقرؤون عن الآباء والأجداد. الحي هذا أبوا أن يضيفوهم، سلموا أمرهم لله تبارك وتعالى على أنهم يبيتون هذه الليلة طاوين من دون طعام، ويشاء الله تعالى أن سيد الحي يلدغ دابة مسمومة لدغته. التمسوا علاج دواء ما وجدوا، المرض يتفاقم سم. فأتوا إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورفقته: يا أبا سعيد، هل عندكم علاج؟ قالوا: نعم عندنا علاج، ونحن نرقي نقرأ على المريض، لكن لا نقرأ إلا بشرط. نزلنا عليكم ضيوف، أبيتم أن تقرونا؟ فنحن لا نقرأ إلا بعدما تعطونا قطيعا من الغنم. القطيع جاء في الروايات أن به 30 شاة، 30 شاة نقرأ، ما في، دعوا سيدكم بمرضي، جزاء وفاق، ما أكرمتمونا ما أعطيتمونا. القوم مضطرون لشفاء سيد. اقرأ. قرأ. ماذا قرأ أبو سعيد؟ قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: ما تجيد أنت وأجيد أنا، وما تقرأ أنت وأقرأ أنا، وما يقرأ صبيان الصغار أطفالنا بعدما يدخلون الروضة أو السنة الأولى يلقنون فاتحتك على هواك. أنت لو نظرت في نفسك لوجدت أن الله تعالى ميزك بالصحة والعافية، وأعطاك قوى البصر والسمع والشم، وأعطاك وأعطاك وأعطاك، والآخر لم يعطي، أعطاه الله فيلا فيها ما فيها. وتفكيرك هذا وحسدك والله لا يضره بشيء. ولذا يقولون: الحاسد عينه في نعمة الله وقلبه يفور بالنار. ليه تغضب نفسك؟ كن مع الله جل وعلا، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. الثاني لا أضرب مثاله بالحاضرين وإنما أضرب مثاله بالموتى. الإمام علي رضي الله عنه يذكر أنه كان يصلي، وكان علي رضي الله تعالى عنه إذا صلى لا يلتفت في صلاته، سقط الدار بجواره، ليس بين علي وبين الدار إلا بضع أمتار، ما علم علي، مستغرق في صلاته، خشي الناس عليه. ولما سلم علي بن أبي طالب: يا علي ما قطعت الصلاة؟ ما درى، غبار وشغلة والله ما يدري عنها، لأنه مشتغل مع الله تعالى. عروة ابن الزبير رجله أصاب أداء الأكلة، لا بد أن تقطع. جاء الطبيب إلى أهل عروة: متى ترون أن أقطع هذه الرجل لئلا يسري المرض في جميع الجسد؟ تقول القصة أن القوم أشاروا على الطبيب بأن يبترها ويقطعها وهو في الصلاة، لأنه إذا دخل في الصلاة لا يقطع الصلاة. جاء الطبيب وعروة بن الزبير رضي رحمه الله ورضي عنه يصلي، قطع الرجل، عروة يصلي، ما شعر؟ شعر، ولكنه ما دام مع الله تعالى يريد أن ينهي هذه المناجاة على خير مع الرب. إذن اثنان في موضع واحد، الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. فليس كل من قرأ فاتحة الكتاب أو قال أعوذ بكلمات الله التامة أو قرأ أي رقية ينفع. ولذا أبو سعيد قرأ، أبو سعيد اسمع وبيص نموذج عن أبي سعيد. أبو سعيد شاب أنصاري، قدم النبي المدينة وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك ابن سنان الخدري، من قبيلة من الأنصار بنو خدرة. ما بلغ، شاب مراهق، ما وصل 15 من العمر، لازم رسول الله، صار يروي الحديث عن رسول الله. ولو ذهبت إلى بقيع الغرقد وسمعت الذين يبلغون ويعلمون الناس الزيارة: السلام عليك يا أبا سعيد الخدري يا راوية حديث رسول الله، يا راوية يعني يا حافظ لأحاديث رسول الله. إذا ذكر الصحابة الذين حفظوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سعيد مرتبته 7، 8، 9، 10، هذا الشاب الصغير. نودي لبدر، لغزوة بدر، هذا الشاب ما بلغ، أتى إلى أبيه يتوسط بأبيه: أنا أريد أن أذهب مع رسول الله وأخشى أن النبي يمنعني، قل لرسول الله يسمح لي، اشفع لي يا أبي عند رسول الله حتى أذهب. يذهب يتفرج على سينما، يتفرج في البلاد، ينظر إلى عورات النساء؟ لا، يذهب إلى سيوف مسلطة. قريش خرجت بكبريائها وخليلائها، أكثر من 1000 رجل أتوا إلى بدر والنبي معه 313 رجل، ليس هناك إلا ضرب، إلا طعن، إلا قتل، قلوبهم حرة على المسلمين، يريدون أن يستأصلوا شافة المسلمين، ناقمون على الأنصار الذين أتوا برسول الله وجعلوا المدينة ماوى له، يريدون أن يقتلوا هؤلاء وهؤلاء. وهذا الولد الشاب المسلم الصالح يطلب من أبيه. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستعرض الذين يخرجون، فمر على أبي سعيد شاب صغير، عرف الوالد أن النبي يمنع أبا سعيد، فأخذ بساعد الولد وقال: يا رسول الله، إن سعدا هذا عبد قوي عظامه كبيرة، اسمح له يا رسول الله. سعد فرحان، سعد بن مالك بن سنان فرحان، يذهب إلى بدر يقاتل، يجاهد لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. يا شباب الإسلام، ماذا عملنا للإسلام؟ ماذا عملتم للإسلام؟ حدثوني، أخبروني، ما الذي عملناه للإسلام أثناء شبابنا؟ وما الذي عملتموه للإسلام اليوم؟ أرونا ماذا حصل. الذي يحصل في الغالب: الله يلعن ملتك، الله يلعن مذهبك، الله يلعن كذا، أنا لا أفعل كذا ولو نزل الله، الله يلعن الدين، الشر. هذا ما عليه كثير من شبابنا المسلم اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدود عن الله، عدم صلاة، عدم صيام، عدم حج، عدم قيام بطاعة الله، توغل في معاصي الله. اليهود والإنجليز لعنة الله عليهم جاءوا وعشعشوا وفرخوا مخدرات ونساء وأغاني ورقص وزمر، أخذوا شبابنا قتلوهم بهذه المخدرات، بهذه السموم، بهذه المنكرات، بهذه الخمور، بهذا الفسق وما إلى ذلك. إن الإسلام اليوم يبكي، الإسلام يبكي، ما له شباب. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام. الإسلام يحتاج إلى شباب كسعد بن مالك بن سنان، كعبد الله بن عباس، كعبد الله بن عمر، كالزبير بن العوام، كعلي بن أبي طالب. اقرأوا تراجمهم تجدون ماذا فعلوا للإسلام، وماذا حصل لهم من الخير والسؤدد، وما حصل للإسلام بسببهم. ما أذن النبي لسعد بن مالك رضي الله عنه، وعاش وبقي، فلما كان العام القادم